إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني إلى أحسن الأخلاق، لا يهدني إلى أحسنها إلا أنت، واصرفني عن سيئتها، لا يصرفني عن سيئتها إلا أنت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص أن يكون صاحب خلق حسن، وما دعاه عليه الصلاة والسلام وما تمناه حصل، حتى زكاه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والذين كانوا محيطين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شهدوا له بذلك، فمنهم من كان يرافق النبي عليه الصلاة والسلام في حله وترحاله وفي بيته، فقد يتزيى الإنسان ويتظاهر بأخلاق معينة، لكن أعرف الناس به من يلازمونه في بيته. ولهذا فضح الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، وكانت فضحته زوجته بأنه رجل كذاب ليس بنبي. أما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد شهدنا له بذلك. جاء في صحيح مسلم من طريق هشام بن سعد بن عامر أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن، وجاء في لفظ: كأنه قرآن يمشي على الأرض. هذا أنس رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فلخص أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات، قال كما جاء في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا. أحسن من أفعال التفضيل، تدل على المشاركة وزيادة. ربما نحن عندنا محاسن أخلاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد فاقنا جميعا،
فكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس أخلاقا. ولهذا شأن الأخلاق في الإسلام عظيم، فالخلق من الإيمان، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأحسنهم خلقا أقربهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من المهمات التي أرسل من أجلها بعد توحيد الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى حسن الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، والحديث في السنن من حديث أبي هريرة، سئل: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. والله إن الناس لا يحبونك محبة عظيمة لأخلاقك أكثر مما يحبونك لعلمك، وأكثر ما يحبونك لمالك، وأكثر مما يحبونك لقوتك وشجاعتك. إنما رؤيتهم لحسن الأخلاق رؤية أولية، كيف أخلاقه، ثم بعد ذلك يقبلون أو يردون. ولهذا مما سهل على النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أنه كان صاحب خلق حسن، كان عليه الصلاة والسلام قمة في الصدق، شهد له الكفار وأصحابه شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام التواضع، كان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام الكرم، كان من أخلاقه الشيء العجيب. ولهذا العرب سطرت في تاريخها عن أناس بعضهم ليس بمسلم وبعضهم مسلم، لكن عرفوا ببعض محاسن الأخلاق، كحاتم الطائي. حاتم الطائي مات على الكفر ولم يمت على الإسلام، فربما لو سألت أهل المسجد جميعا وسألت الحاضرين: أتعرفون شيئا عن حاتم الطائي؟ لقال، إن لم يقل كل الناس، لقال أغلبهم وأكثرهم: نعرفه بأنه كان كريما. وكذلك ممن عرف في الإسلام بالكرم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان فيهم كرما عظيما من بعد الصحابة رضي الله عنهم، كمعن ابن زائدة وغيره. ومنهم من عرف بالحلم والأناء كالأشج، ومنهم من عرف بكذا، ومنهم محاسن الأخلاق تجعلك مميزا بين الناس. أرأيت لو أن رجلا من بيننا كان معروفا بضبط الأوقات والمواعيد، أو أن رجلا كان معروفا بالصدق ولم يعرف عنه ولم يعهد أنه كان كذابا، أو أن رجلا كان معروفا بالكرم، كل ذلك سيعرف بين الناس. ولهذا نتناول في هذه الليلة في هذا المسجد الذي أسس على السنة من أول يوم، فإننا نتذاكر عن خلق من أخلاق كثيرة دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحياء. الحياء أيها الإخوة علامة تدل على ما في النفس من الخير، فعندما أنت عندما ترى إنسانا يشمئز ويتحرج عن فعل ما لا ينبغي، فاعلم أن فيه خيرا وإيمانا بقدر ما فيه من ترك القبائح. والحي من أسماء الله، والحياء والاستحياء صفة ثابتة لله جل وعلا. يقول الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ويقول جل وعلا والله لا يستحي من الحق. وقد أقبل ثلاثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من حديث أبي واقد إليه، قال أبو واقد كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه، فأقبل ثلاثة، أقبل اثنان وذهب الثالث. في البداية أقبلوا ثلاثة لكن استمر اثنان في الإقبال، وأما الثالث فأعرض. فبعد ذلك أحدهم وهو الأول وجد فرجة فجلس، الثاني جلس خلفه، الثالث خرج. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه قال ألا أنبئكم بخبر الثلاثة، فأما الأول فقد آوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. الشاهد من ذلك فاستحيا فاستحيا الله منه. وممن أثبت صفة الاستحياء من السلف أبو الحسن محمد ابن عبد الملك الكرجي، نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع موافقا له. وأيضا من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي، واللفظ للترمذي من حديث سلمان، قال عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو ستير وصاحب الغفران. الحياء أيها الإخوة خلق سني عالي، فالحياء يجعل الإنسان بعيدا عن المعاصي فيحول بينه وبين ارتكاب المعاصي، ويبعث المرء على ترك الأمور القبيحة، بل أنه يمنعه من التقصير في حق ذي الحق. ويدل على هذا المعنى الشرعي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي مسعود البدري، قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بعض الناس عند أن يقرأ مثل هذا النص يفهم فهما بعيدا فيقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أنت حر، إذا ما عندك حياة مرفوع عنك القلم اعمل ما شئت. لا، وإنما هذا إذ أريد أن أقرب لك المعنى، عند أن ترى أن ولدك في بعض الأحيان لا يستجيب لك ولا يأتمر بأمرك ولا ينتهي عن نهيك، ففي بعض الأحيان تقول له اعمل كذا من باب أنه يجرب ويكتوي ثم يعود إليك خاضعا، كأن تكون قد أمرته أن ينتعل لأن الشمس حارة، عليكم السلام، لأن الشمس حارة فهو يخرج ويرجع، وربما تلسع الشمس عاد فقال خلاص يذهب بعيدا، يقول الأب، فلما تلسع الشمس يعود هذا من هذا القبيل، مثل قوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر بصدوركم. فالمقصود من هذا أن الحياء يمنعك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا يدل على أنه إذا كان عندك حياء فإنك لن تعمل شيئا يغضب الرب أو يحرجك عند الناس أو يجرك إلى المعاصي. ولهذا قال الشاعر: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. الحياء أيها الإخوة خص الله عز وجل به الإنسان دون غيره من أجل أن يمتنع من ارتكاب أي شيء بهيمي. انظروا إلى الحيوانات، تبول في محضر الناس، تسلط في محضر الناس، تعمل ما شاءت، بل ربما ينزو أحد البهائم على الأخرى أمام الناس ولا يعول على ذلك، لكن الإنسان غير ذلك، خصه الله عز وجل بهذه الخاصية. ولهذا الله عز وجل لما قص علينا قصة آدم وحواء لما أكلا من الشجرة وجردا من الثياب فإنهما راحا يجمعان من أوراق الشجر، لما قال الله عز وجل: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما، يخصفان يعني يجمعان، يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. لما ذهبا وراحا يجمعان من أوراق الجنة حتى يغطيا عن العورة؟ وهذه أصل طبيعة الإنسان أنه يستحي. أما ذاك الذي يخرج لك على الشوارع أو على البحار أو على غيرها من المتنزهات والملاهي ثم يعمل من ما يعمل، ربما يكشف عن سوءته، يكشف عن سوءته، أو أن يلبس ثيابا قصيرة إما أنها تظهر عورته أو تشف عن عورته، فإن هذا ذهب عنه هذا الخلق. ولهذا تناقلت النبوات جميعا من النبوة الأولى إلى النبوة الخاتمة بهذا الخلق: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولهذا عرفت العرب في الجاهلية قبل الإسلام عرفت بالحياء. فهذا أبو سفيان استدعاه هرقل بعد أن سأل من هو أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام نسبا، ما وجدوا إلا أبا سفيان. أبو سفيان الموقف مواتي له ومناسب للغاية أن يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزيد وأن، لكن ما الذي منع أبا سفيان من أنه يكذب على هرقل؟ فإنه يقول عن نفسه أبو سفيان والقصة في الصحيحين، قال: والله لولا أني أخشى أن يأثر علي كذبا، لولا الحياء أن يأثر علي كذبا لكذبت عليه. فانظروا أن الحياء كان حاجزا له من أن يكذب، حتى لا يقول العرب أن أبا سفيان هو كذاب فسحى، ما أحب ذلك، مع أن أبا سفيان شأنه كشأن العرب، فإنه يئد البنات ويأخذ أموال الضعفاء وإلى غير ذلك، لكن حجزه عن ذلك الحياء. وهذا كما قلنا خلق سني عال، وهذا أيضا عنترة بن شداد، عنترة شاعر جاهل، فكان يستحي حتى يقول من أشعاره: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. لماذا يغض؟ يغض طرفه حياء، حياء من جاره، حياء من جارته. الحياء كان معروفا عند العرب، هناك من الأمور ما كانت معروفة عند العرب فأقرها الإسلام. وهناك من الأمور ما كانت معروفة عند العرب فنهى عنها الإسلام، جواز البنات والربا وغير ذلك نهى، لكن صلة الرحيم وحسن الجوار وغير ذلك أقره الإسلام. أيضا ما زال هذا في العرب حتى لما جاء الإسلام، فآمن قوم وكفر قوم، القوم الذين كفروا ما زالوا يتوارثون الحياة. جاء في صحيح مسلم والقصة طويلة أن أبا عامر الأشعري كان أميرا في حربهم، حرب المسلمين على بني جشم، فبعد ذلك أصيب أبو عامر في ركبته بسهم. قال أبو موسى الأشعري: فجئت إليه فقلت: من الذي أصابك؟ قال: فأشار إلى رجل من بني جشم. قال: فجريت، فجرى، فتبعته، فجعلت أقول له: ألست عربيا؟ ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكف. قاتل بعد ذلك أبو موسى، حتى أن أبو موسى قتل هذا الرجل الجشم. ما الذي استوقف هذا الرجل؟ استوقفته ثلاث كلمات: ألست عربيا؟ لأن العرب كانوا معروفين بالشجاعة، كانوا معروفين بالشجاعة. ألا تستحي؟ ألا تستحي أيضا كانوا معروفين بذلك. ألا تثبت؟ بنو جشم لما قاتلوا المسلمين كانوا كفارا، والرجل هذا كان كافرا ومات على الكفر. الذي حجزه ذلك من ذلك أنه كان يستحي وكان عربيا وثبت حتى قاتل ولقي حتفا. إذا كان الحياء صوره النبي عليه الصلاة والسلام لنا أنه معدن الخير، الخير كله منصب من الحياء. جاء في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله. فهو معدن الخير الحياء، ولهذا له فضائل من تحلى بهذا الخلق. من هذه الفضائل أن الله عز وجل يحب من يتخلق بهذا الخلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما روى ذلك الإمام أحمد من حديث يعلى ابن أمية، والحديث حسن الشيخ الألباني، والحديث متنازع فيه بين أهل العلم ما بين مصحح ومضعف. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي ستير، يحب الحياء ويحب الستر. فالله سبحانه وتعالى يحب هذا الخلق، يحبك يا عبد الله إن كنت متخلق بهذين الخلقين، الحياء، وتحب أن تستر الناس لا تكشف من أحوالهم. من مناقبه أن الحياء من الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والحياء من الإيمان. عند أن ذكر شعب الإيمان ذكر أيضا ناهيا ذلك الرجل الأنصاري الذي وعظ أخاه بأنه يدع الحياء. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له: لا، متى؟ لا تستحي، لا لا لا، إلى غير ذلك. فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. من مناقب الحياء أن الحياء لا يأتي إلا بخير. بعض الناس باللهجة العامية يقول: الحياء والدفء، ما عملت شيء إلا وأنا استحي. لا، رسولك محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك: الحياء لا يأتي إلا بخير. لكن إن وضعت الحياء في موضعه الصحيح كما سيأتي في آخر المحاضرة، أخطاء تتعلق بالحياء. فقد جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. من مناقب الحياء أيضا أن الحياء يقودك إلى الجنة. جاء في السنن في سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة، والحديث ذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله في الصحيح المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. فالحياء يقودك إلى جنات النعيم. الحياء أيها الإخوة من جهة أصله ينقسم إلى قسمين: حياء فطري غريزي، وحياء مكتسب. الحياء الفطري قد تجده حتى في الكفار. بعض آبائنا عند أن عاشر الكفار وجد بعض اليهود أو بعض النصارى، وجدهم فيهم حياء، وهذا فطري، هذا فطري غريز. هذا قد يكون موجودا في جميع الناس أو في أغلب الناس، وهذا ليس كالذي اكتسبه فقد وجد مشقة وتعبا، ولهذا ربما يجد لذة هذا الخلق من اكتسبه. فالفطر الغريزي يكون موجودا في الإنسان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: قال الناس معادن، الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. بعضهم كان معروفا بالحياء، كان معروفا بالحياء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عثمان كما في صحيح مسلم من حديث عائشة: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذا الحديث له مناسبة، ويسمى عند المحدثين بسبب ورود، سبب ورود الحديث أمر مهم للغاية لفقه الحديث. في بعض الأحيان ربما تأتي لك معضلة فقهية ويأتي لك نص، إن علمت وجاءت له سبب ورود وهو صحيح قد يحل لك إشكالا ما استطعت أن تحله من قبل، وهذا اعتنى أهل العلم بهذا الأمر ككتاب، وهو أحسن كتاب في بابه، كتاب السيوطي رحمه الله تعالى بعنوان سبب ورود الحديث، وهو محقق، كتاب جميل للغاية. فتجد أن عثمان بن عفان كان معروفا في الجاهلية قبل الإسلام. سبب ورود هذا الحديث أو هذا المقطع من الحديث أن أبا بكر دخل والنبي صلى الله عليه وسلم كان مدليا رجليه وكاشفا عن ركبته. دخل أبو بكر، دخل عمر والنبي عليه الصلاة والسلام على هيئته. لما استأذن عثمان غطى، فقالت عائشة: لما يا رسول الله؟ قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. عثمان بن عفان في ترجمته قال: والله ما حللت سراويلي في حرام. الرجل كان معروفا بالحياء، وهذا بعضهم يكون فطري لكن لما يأتي الإسلام يزيده رونقا وجمالا وبهاء، لأنه ينضبط بانضباط الشرع، مثله مثل الشجاعة. بعضهم مثلا لما كان في الشوارع وصايع ضايع شجاع، إذا قيل له أي رجل قوي سينازل قام، ما يخاف فيقدم على كثير من الأمور، لكن لما يستقيم على الكتاب والسنة تكون شجاعته منضبطة بالكتاب والسنة فازداد جمالا. وهكذا في أي مجال، ما تستطيع حتى لو وهبك الله عز وجل بخصلة من الخصال وأنت لست مستقيما لا تنتفع به، بخلاف إذا استقمت فإنك تأتي بالأمور على وجهها الصحيح. أما المكتسب فهذا الذي نخاطب به إخواننا، ولا سيما الذي هو استقام حديثا، فبعضهم كان متعودا من قبل، يا أخي لو سمحت أعطينا حبة سجارة، ويقول له يا أخي القلم حلو أعجبنا وشله، والعمامة هذه تناسب رأسي، هذا كان من قبل، الآن استقام. ينبغي أن يكتسي بكساء الحياة، بكساء الحياة، وهذا قد يجد صعوبة في أول الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبطك ولم يجعل اليأس يدب إلى قلبك، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبر الله. ما كان عندك صبر من قبل، لكن الله عز وجل بعد أن رأى عبده وهو يمرن نفسه على الصبر فألهمه الله سبحانه وتعالى الصبر. الحياء أيها الإخوة على أنواع أربعة، الحياء على أنواع أربعة: حياء من الله، حياء من الملائكة، حياء من الناس، حياء من النفس. أول ما نبدأ الحياء من الله. ينبغي على العبد أن يستحضر بأن الله عز وجل مطلع عليه. والله قد نعصي الله سبحانه وتعالى وتتفاوت معاصينا من شخص إلى آخر، لكن هذا يحدث بعدم استحضار أن الله يراقبنا وأن الله عز وجل مطلع عليه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. فالله مطلع علينا وعلى أعمالنا، ما من صغيرة ولا كبيرة إلا والله عز وجل مطلع علينا، بل يعلم حتى بحديث النفس، بل يعلم تحركات العين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن استحضرنا أن الله عز وجل مطلع على أعمالنا وما نقوم به، فإن ذلك يكون جالبا لنا أن نستحي من الله سبحانه وتعالى. كيف بالله عليك تعصي الله عز وجل وأنت مستحضر أن الله مطلع عليك؟ ألا يجرك ذلك أن تستحي من الله؟ الجواب بلى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وجميع المسلمين عند أن يستحضروا جميعا هذا الأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر الصحابة، والصحابة يتذاكر بينهم البين ويذكروننا بأقوالهم، والناس ينتشر بينهم هذا الخير. من هذا الأمر حتى أقرب لك، انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم عند أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فيجرهم إلى أن الله عز وجل مطلع عليك وعلى أعمالك كبيرها ودقيقها. جاء في السنن من طريق باز بن حكيم عن أبي عن جده، وجد باز هو معاوية بن حيدة، والصحيح أن بهزا سمع من جده بخلاف ابن حزم رحمه الله تعالى فإنه يضعف هذه السلسلة. فقال معاوية ابن حيدة للنبي صلى الله عليه وسلم: قال يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فسأل معاوية سؤالا آخر، قال يا رسول الله، أرأيت لو أن أحدنا كان خاليا، أي وحده في الغرفة مغلق على نفسه بالباب، بعضهم هكذا يغلق على نفسه ويتجرد من ثيابه ويبقى هكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فالله أحق أن تستحي منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جر معاوية بن حيدة إلى أن الله عز وجل مطلع عليك وعلى أعمالك. قد يقول قائل: أنا متجرد من ثيابي، لا عملك حرام ولا عملك العادة السرية ولا ولا ولا، لا أنا جالس هكذا، فقال لك النبي عليه الصلاة والسلام استعين فإن الله مطلع عليك. هذا لا يعني لأن يعني بعضهم يذهب بعضهم خياله بعيدا ويقول طيب لما اغتسل لما أجامع أهلي هذا لحاجة، لما تغير ثيابك هذا لحاجة، أما أنك تبقى على هذا الحال أوقاتا فالله أحق أن يستحي منه. النوع الثاني من أنواع الحياء وهو الحياء من الملائكة، تستحي كيف تعمل معصية والملائكة تدون وتكتب ما تقول وما تعمل. جاء في مسند إمام أحمد وحسن الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عصى العبد ربه ألقى الملك قلمه 6 ساعات، هكذا جاء في بعض الألفاظ، فإن تاب واستغفر لم يكتب وإلا كتبها عليه سيئة. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال إذا هم العبد بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10، الحديث إلى أن قالوا إذا هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. ولهذا الملائكة تطلع على أعمالك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يكتبون. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون يقيدون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاستحي من الملائكة، كيف تعصي الله عز وجل وأنت مستحضر أن الملائكة محيطة بك وتكتب ما تقول وما تعمل؟ هذا يجرك على الحياء من الملائكة. الحياء الثالث هو الحياء من الناس. الحياء من الناس ما يقع في المجتمع، كحياء الولد من والده، وحياء الزوجة من زوجها، وحياء الجاهل من العالم، وحياء الصغير من الكبير، حتى البكر حياؤها عند أن تخبر بأن هناك من تقدم إليها، كما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام رضاها صمتها، فإنها إذا صمتت سكتت يدل على أنها قد رضيت بذلك. وهذا ما يتعايش به الناس، يكون بيننا الحياة بين البين، ما يكون الإنسان جريء للغاية يطلب من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، لا، الناس يذمونك على هذا لا يحبون، ولا سيما من كان بخيلا فإنه ربما يكسر رأسه ولا أنك تقاسمه في عيشه، كما قيل عن البخيل إن كنت ترغب في كلامه فارفع يمينك عن طعامه سيان كسر رغيفه أو كسر عظم من عظامه. يعني البخيل لو أخذت منه كسر الخبز ما بالك قلت له هات أعطينا عمامتك قميصك ثوبك جرمك ساعتك قلمك، ما ستراه أبدا ولا يقرب إليك أبدا. النوع أيضا الرابع من أنواع الحياء والحياء من النفس. لاحظوا أنت معي مررت على أنواع من أنواع الحياء، بدهيا ما ستصل إلى حيائك من نفسك إلا وقد كانت معك الأنواع الأولى. فالإنسان إذا استحيا من نفسه فمن باب أولى يستحي من غيره، إذا استحى من غيره فمن باب أولى يستحي من الملائكة، إذا استحى من الملائكة فمن باب أولى وأولى أن يستحي من ربه. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الحسن، والله إن النبي صلى الله عليه وسلم حمل لنا أخلاقا عظيمة قولا وعملا. عند أن تقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام تحب أن تتأسى به، لكن لعل محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم تشفع لنا بدخولنا الجنة معه، نسأل الله العظيم أن يدخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحشرنا معه ومع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد، أبو سعيد صحابي يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أنا كنت أستغرب إيش العذراء في خدرها، قرأت الشروح، لكن لما جئت إلى بعض مناطق حضرموت فما زالوا يتوارثون هذا الأمر إلى يومنا هذا، أن العذراء لا يطلع عليها أحد من الأغراب ولو كانت امرأة غريبة معها، كتقول شيء منحصر في البيت، فإذا جاءوا غرباء حتى ولو نساء فإنها لا تظهر عليهم، وما زال بعضهم يتوارث هذا الأمر إلى يومنا هذا، وبعضهم ولاسيما في المدن فإنهم قد يعني انفكوا من بعض العادات شأنهم كشان جميع مدن اليمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء التي تبقى في الخدر في مكان مستور لها، تبقى فيه فلا يطلع عليها إلا أقاربها من أهل بيتها. هذا الخلق وهذا النوع من أنواع الحياء ليس للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى للأنبياء والرسل كانوا يستحيون من أنفسهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أخيه موسى عليه السلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكان موسى حييا يحب أو لا يحب أن يرى من جلده شيء. كان حي، بعضهم والله عند أن تقرأ في سيرته تستغرب، الماوردي إلى أن مات ما رأى أحد ذراعه، ما رأى مرفقه. ماوردي صاحب الحاوي الكبير، عالم كبير للغاية، صاحب كتاب وهو من كتب القيمة للغاية، الأحكام السلطانية، لم يرى الناس مرفقه حياء، أما نحن فيرى مرفقك وإبطك وراسك ورجلك وكل شيء، إلا طبعا إلا السوءتان أو العورة المغلظة والمخففة، والسبب أننا اختلفنا عنه، اختلفنا عنه. أخيرا أيها الإخوة، نأتي إلى أمور بعضهم يظن أن الدافع ذلك حياء وهو مختفي ذلك. من ذلكم التعلم، طلب العلم الشرعي، فبعضهم يكون كبير السن ويرى حلقة، مثلا دخل مسجد عمر بن الخطاب هنا ووجد ولدا بعمر وبسن ولد ولده يدرس الأولاد ويدرسهم بإتقان قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد أن يجلس في الحلقة يتردد يمنة ويسرى، ما المانع؟ قال استحي، لا هذا لا يسمى حياء، هذا يسمى خجلا، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقد قال مجاهد كما في البخاري معلقا قال: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فالحياء لا يأتي إلا بخير، هذا خجل. فاقدم واطلب العلم وتعلم حتى من هو أصغر منك. لهذا أبو عاصم النبيل، ويقال له النبيل، منهم من قال أنه كان رجلا صاحب خلق عظيم، ومنهم من قال كان أنفه طويلة حتى أنه تسرى بجارية وأراد أن يجامعها، فقالت: يا سيدي إن بيني وبينك جبلا، يعني خرتك كبيرة، ما أصل إليك ولا تصل إلي. هكذا ذكر في ترجمته. قال: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن تحته وممن هو مساوي له، ما تنبل إلا تأخذ من الجميع، إيش الذي يمنعك؟ وهذا نحن رأيناه عمليا من علمائنا. كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه يأخذ الفائدة من ولد بسن أولاد أولاده، وهو على جلالته وعلمه، ما منعه ذلك أن يأخذ العلم من غيره. بل أن رجلا غريبا جاء ويقال له الشيخ حسن العمود، وهذا الرجل ليس معروفا بالعلم، وإنما كان يعمل طباخا عند الشيخ عبد العزيز بن باز، فاستفاد من الشيخ عبد العزيز بن باز شيئا واحدا، انظروا ملازمة أهل العلم، ملازمة أهل العلم، فإنه صار قويا في الفرائض. ماذا صنع الشيخ مقبل رحمة الله عليه؟ أجلسه على الكرسي، ونحن موجودون حاضرون، أجلسه على الكرسي وقال سل الطلبة، حتى يري الطلبة أن العلم ليس له سن وليس له مقام وليس له ولي، لا أبدا، ما يحجزك عن ذلك، لا نسبك ولا سنك ولا مكانتك المرموقة في المجتمع. ولك أنا مدير، أنا مسؤول، ليس في حلقة أطفال، لا، فما منعك من هذا الحياء؟ لا، إنما الخجل، أو ربما يكون الكذب. من الأخطاء أيضا أن بعضهم يمتنع عن السؤال في الدين بظن منه أنه من باب الحياء، يعني يقول لك أنا أروح عند فلان دحين أسأل زوجتي حاضر استحاضة جامعتها اغتسال عيب. إذا كنت ما تستطيع بهذه الطريقة يا أخي، عندك جوال، عندك تليفون ثابت، تسأل من شئت من أهل العلم، لا يعرفك ولا يعرف صوتك، فبإمكان أن يجيبك إجابة صحيحة، مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ليسوا مثلنا. فأم سليم كما في الصحيحين من حديث أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. إيش سألت أم سليم؟ سألت عن احتلام المرأة، يعني شيء ربما دقيق للغاية، لكن هذا ما منعه. ولهذا قالت، وأم سليم أنصارية، أم سليم أنصارية، قالت عائشة في صحيح مسلم: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دينهن. نعم النساء، امتدحت نساء الأنصار، عندهم إقدام على أنهم يسألون. طيب قد يقول لي قائل: طيب كيف نصنع بفعل علي رضي الله عنه كما في الصحيحين لما كان مذاء، ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما جعل المقداد هو الذي يسأل عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ويتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ. يعني المقداد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال له إن عليا هو الذي كلفني. لما هذا الإشكال؟ أجاب عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار. طبعا كتاب الأذكار يا أخوان، والله أنا أظن في ظني أن بعض طلاب العلم هجر هذا الكتاب، وهو كتاب قيم للغاية، كتاب قيم. قال الإمام النووي رحمة الله عليه، قال وفي لما ذكر هذا الحديث أنه من الشيء اللطيف ألا تذكر أمام أقارب زوجتك ما يتعلق بين الزوجين. طبعا لا يجوز ما يتعلق بالجماع، لا، لكن شيء يتعلق حتى ولو كان جائزا. لما؟ حتى لا تجرح مشاعر أقارب زوجتك. فما يأتي الإنسان ويقول والله زوجتي مثلا حاضر، أو يسأل حتى عالما، ومثلا قريبه، قريب زوجته كان موجودا، أو ما يتعلق بالجماع، أو مراعاة لشعور قريب زوجته. هذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى. أيضا بعضهم في مجال الدعوة إلى الله، وهذا مما نعاني منه في حقل الدعوة، بعض إخواننا الله أعطاه ذكاء. أيها الشاب، أيها الأخ الكريم، هي مرحلة، مرحلة مرحلة تأتي مرحلة، أنت عندك فوران شباب، طاقة، حفظ، وربما نشاط. هذه المرحلة، هذه الحقبة من الزمن، إن لم تستغلها وفات عليك الزمن، وبعد ذلك أردت، ربما تجد صعوبة في غير هذه الفترة، لأن هذه الفترة فترة الشباب. أولا عندك جرأة عجيبة، جرأة أنك تصلي بالناس، جرأة أنك تقوم تخطب حتى كبار طلاب العلم موجودين. لكن بعد أن تكبر في السن وتبدأ ترسخ، تحسب ألف حساب لغلطاتك. أنا لا أقول لك تجرأ على طلاب العلم من هو أعلم منك، لا، لكن استغل هذا الفوران، فوران الشباب ونشاط الشباب، وينبغي عليك أن تحرك نفسك. فبعض إخواننا يقال له: أنت كلمة ولو حتى بين البيت في هذا المسجد. قال: أنا أستحي. لا، هذا ما يسمى حياء، يسمى خجلا، يسمى خجلا، ما يسمى حياء، حياء لا يأتي إلا بخير. فينبغي عليك أيها الشاب أن تستغل مثل هذه المواطن وهذه الأوقات في طاعة الله عز وجل، لأنك ستحتاج فيما بعد. وأغلب إخواننا في عدن وفي غير عدن ممن اعتلوا المنابر لو تسألهم قال في شبابي غير الآن. في شبابي كنت أحفظ وكنت أتكلم وكنت الآن كلما تقدمت في السن بدأ المعلومة تخف ويلا أخذ من المخزون. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما تكلم ذات مرة عن نفسه قال والله انتفعت بحفظي صغيرا أكثر مما انتفعت به كبيرا. يعني هذه الفوائد وهذا الحفظ وهذا الإتقان كله من المخزون القديم. وهذا أيضا ما حدث للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد لما كتب وكتب وكتب بعد ذلك في كبر سنه صار يغرف من هذا العلم الذي أخذه في شبابه. أيضا بعضهم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر بدافع قال أنا أستحي. لا لا يسمح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يستحي من نفسه ويستحي من الناس ويستحي من الملائكة ويستحي من ربه انظر إليه كان لا يقف عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا وأمر ونهى. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله بها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى التصاوير في بيت عائشة غضب وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، ما استحى من عائشة. في هذا الموضع هذا ينبغي عليك أن تقدم. أيضا لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إطالة الرجل الصلاة بالناس كما في حديث أبي مسعود البدري في صحيح مسلم قال أيها الناس إن منكم منفرين أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وأيضا لما سأله الرجل وسأله أسئلة عن اللقطة ثم قال فضالة الإبل غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها. وهكذا في مواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنكر المنكر لما جاء إليه قوم وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمع الجاريتين وقالتا وعندنا رسول يعلم ما في غدي قال لا يعلم ما في غدي إلا الله سبحانه وتعالى. فينبغي عليك أن تفهم الحياء وهذه الصفة على وجه الأكمل والأصح. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله الشيخ أحمد حفظه الله تعالى يتكلم بعد الصلاة والحمد لله رب العالمين.